بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 88 بعد 300/1.
أوضح لماذا تريد بارك الله فيك التكفير
المخير الذي بعد أدبار الصلوات من ظهر يوم النحر.
أيوه.
نعم، ذكر بعض الفقهاء أنه يسن من ظهر يوم النحر التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات، فهل فيه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا أعلم، إنما هو مطلق.
كيف تكون التلبية أيام منى وعرفة والجمرات بدءا وانتهاءا، وما هي ألفاظها؟
أفضل، ماذا يقصد بكيفية؟
يعني قد يكون يقصد هل جماعة ولا كل بمفرده مثلا، أو
التلبية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغتان. الأولى وهي التي تسمعونها، وهي والحمد لله من الأذكار المحفوظة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية النبي أو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب. أقول هذا لأن هذه التلبية أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن أخرج أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي، انتبهوا، كان من تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. هذا يقول أبو هريرة كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة التامة أن يردد المسلم في الأكثر التلبية الأولى، وأن يأتي بالتلبية الأخرى، بالتلبية الأخرى، وبخاصة أنها مجهولة حتى في كتب المناسك ورسائل المناسك على كثرتها وكثرة الأوراد المذكورة في بعضها مما لا أصل لها في السنة. أما هذه التلبية التي رواها أبو هريرة لبيك إله الحق فلا تذكر في شيء من هذه الرسائل، وهي ثابتة في السنة الصحيحة. ولذلك فعلى الحريصين على اتباع السنة وعلى إحيائها أن، إذا صح التعبير، أن يطعموا تلبيتهم الأولى بهذه التلبية الأخرى: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. ثبت هناك تلبيات أخرى: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، الرغباء إليك والعمل. سمع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعض الملبين الذين كانوا يلبون معه فلم ينكر ذلك، فكان عدم إنكاره إقرارا، ولا يسعنا بطبيعي الحال إلا أن نقر ما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الراوي وهو جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو الذي يروي لنا هذه الفائدة، أن بعض الناس لبوا بهذه التلبية الأخيرة، قال جابر: أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد لزم تلبيته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته، فنحن نلتزم أيضا تلبيته عليه السلام، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدى هدى محمد، ولا ننكر على من جاء بالتلبية الأخيرة التي أقرها الرسول عليه السلام. هذا من حيث ألفاظ التلبية. أما الصفة التي شرحت أخيرا فنقول: لا يوجد فيما علمت في السنة في كل الأذكار الواردة ذكر جماعي بصوت واحد في أي ذكر، سواء كان ذلك عقب الصلوات أو في التلبية أو في نحو ذلك، وإنما كل إنسان يلبي بنفسه دون أن يربط تلبيته بتلبية صاحبه أو جاره. نعم، قد تلتقي تلبيته مع تلبية الآخرين ويمشون مع بعض، لا بأس من ذلك، لكن بقصد أن لا يتقصدوا الذكر الجماعي، لأننا لاحظنا كثيرا في كثير من الأحيان خطأ فاحشا يقع بعض الناس الذين يلتزمون الذكر الجماعي، لأن نفس الناس يختلف بعضهم عن بعض طولا وقصرا، فقد ينقطع نفس الذاكر عند قوله لا إله، فيريد أن يلحق بالركب فيقطع الكلام هنا ويأخذ وحده لا شريك له مثلا أو نحو ذلك، فيقع في إيهام ما لا يريده هو. ولذلك فعلى كل مسلم أن يذكر الله تلبية وتهليلا وتسبيحا وبكل ذكر لوحده، ولا يربط نفسه بالآخرين. هذا الذي نعرفه من كيفية التلبية والتهليل، سواء كان في التهلية في الحج أو في غيره. نعم.
السائل يا شيخنا، بالنسبة لكيف تكون التلبية، أرسل يعني يوضح مراده: متى تكون أوقاتها؟
التلبية حينما يحرم الإنسان بالعمرة أو بالحج، وقد ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية إلا حينما رمى جمرة العقبة. أما تلبية المعتمر فحينما تبدو له مكة، هذا وقت انتهاء التلبية بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للحاج.
بالنسبة لبعض الأشخاص يلبي يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هل هذه صيغة واردة؟
جاءت هذه اللفظة في بعض الروايات في مجمع الزوائد وغيرها، لكني ما جرى لي أن درست أسانيدها.
نعم. بدع في التلبية ايش يا شيخ؟
هو ما سمعت من ذكر آنفا جماعة.
بالنسبة للصيغة كيف تكون، كيف تنطق؟
كيف إيش؟
مثلا إن الحمد والنعمة، هل الوصل أفضل ولا الفصل؟
كل جملة مستقلة، كما سمعت آنفا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
ورد في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة مزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر، فهل الوتر وركعة الفجر خارجة عن هذا أم أنه لم يصليها تلك الليلة؟
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا بعد فريضة العشاء، ونحن نفعل كما فعلوا ولا نزيد على ذلك شيئا. نعم.
سؤال يقول: هل الحكم على الحديث بالضعف؟ يمكننا أن ننظر إلى قول عالمين، عالم أو عالمين في الراوي، أم لا بد من النظر في الترجمة كلها ومعرفة أقوال جميع العلماء في الراوي؟
هو هذا الأخير ولا شك، من أراد أن يحكم على حديث ما بمرتبة ما فلا يجوز أن يقنع بقول عالمين اثنين ولو كان قولاهما متعارضين، بل عليه أن يدرس كل ما قيل في هذا الراوي ثم يستلخص من ذلك ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره، هذا إذا كان من أهل العلم. أما إذا كان من طلاب هذا العلم ولم ينضج بعد فيه فعليه أن يتبع من سبقه من العلماء، وأحسن كتاب يمكن أن يعتمد عليه مثل هؤلاء الطلاب إنما هو تقريب التهذيب، عليكم السلام، إنما هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيما يتعلق بالكتب الستة ونحوها، وفيما يتعلق بالكتب الأخرى التي لم يترجم لرواتها في كتاب التقريب، فيعود فيها إلى كتاب الميزان ولسان الميزان، وأخيرا كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي. نعم.
بعض العلماء
كون الوتر لم ينقل يا شيخ في مزدلفة، هل يعتبر نقل لعدم الوتر؟ مع أن عندنا عموم أن رسول الله كان يدعهما في السفر.
نعم. الظاهر أن هذا سفر خاص لا يدخل في عموم الذي ذكرته آنفا، لأن الراوي بلا شك نظن فيه أنه روى الواقعة تماما، فلو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا بعد الفريضة لنقل ذلك، فلا يصح أن نقول إن عدم نقله لا يعتبر حجة، لأن في ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوي لم يحسن نقل الحادثة، ونحن نعلم جميعا أنهم قد نقلوا ما ليس من الضروري نقله، وهو مثلا وضع الرحال بين الصلاتين. إيش قيمة ذكر وضع الرحال مع قيمة ذكر ما لو صلى الرسول عليه السلام الوتر بعد صلاة العشاء؟ لا شيء ولا نسبة بين هذا وذاك، ولكن روايتهم للقصة بهذه الدقة ومنها ذكرهم وضع الرحال وعدم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر الذي من عادته أنه يصليها سفرا وحضرا، ليس هذا من باب الغفلة، وإنما من باب أنه لم يقع، ولو وقع لنقل. نعم.
ركعتي الفجر يا شيخ، ركعتي الفجر أيضا ما تدخل الوتر؟
حكمهما واحد إثباتا ونفيا. نعم أرجو أن يوزع الحديث.
أفتيتم قبل ذلك بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، فلو أراد المسلمون أن ينفذوا الآن هذه الفتوى للازم أن تخلو ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من إثم ترك هذه الفريضة، فما قولكم؟
طبعا قولنا أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، نعني بأنه لا يجوز أن نترك المسلمين الأفغانيين لوحدهم، وأنه يجب على كل المسلمين أن يساعدوهم بأبدانهم وأموالهم وألسنتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لكن حينما يقول القائل، وهذا لسنا منفردين به لأنها حقيقة علمية، أن البلاد الإسلامية إذا غزيت من الكفار فعلى المسلمين أن ينفروا كافة، لا أحد يعني هذه الصورة الغريبة التي صورتها أنفا أنها لخلت بلاد الإسلام من السكان المسلمين بها. أنا سأقول شيئا آخر، سوف لا تتسع بلاد الأفغان لكل هؤلاء المسلمين، لكن المقصود أن ينفر إلى تلك البلاد ما يتحقق به طرد الكافر المستعمر. وأنا ألاحظ في بعض الأحيان أن كثير من الناس يفترضون صورا خيالية ولا يعالجون الواقع. هل قام المسلمون بعضهم بهذا الفرض الكفائي فخلصوا بلاد الأفغان من الشيوعيين الذين هم أذناب السوفيات، حتى يقال لو أن المسلمين كلهم انطلقوا لإعانتهم لفرغت بلاد الإسلام سكانها؟ لماذا نكون خياليين ولا نكون واقعيين؟ لا شك أن المسلمين كثير منهم من شبابهم ومن أغنيائهم هم مقصرون كل التقصير بالقيام بواجب مساعدة الأفغانيين بكل قوة تدخل في عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. ولذلك لا أحد يخطر في باله أنه حينما يقال فرض عين أننا نريد أن تخلو الديار الإسلامية من سكانها ليذهبوا إلى أفغانستان، وأفغانستان لا تتسع لهؤلاء تماما، لكن يجب أن يذهب منهم لا على التعيين ما يتحقق به هذا الفرض العيني. نعم.
ذكرت أن هذه الأيام أيام عبادة وليست أيام وعظ، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغلها لدعوة القبائل، وآلاف كثيرة من الدعاة والوعاظ يستغلونها لذلك، فما رأيكم وفقكم الله؟
أما دعاء رسول القبائل فهو كان وضعا خاصا قبل حجة الإسلام، لما كان لا يزال الشرك ضاربا أطنابه في بلاد الحجاز. أما بعد ذلك فليس هناك إلا خطب معروفة، بدأت خطب كان الرسول عليه السلام يخطبها. أما هذا الوضع الذي نراه اليوم ونشاهده، هذا بلا شك هو أثر من آثار انصراف المسلمين في عامة بلادهم عن اهتمامهم بالعلم، وإلا لو كانوا ريانين شبعانين بالعلم لاهتبلوها فرصة وتوجهوا إلى ذكر الله عز وجل، لأن هناك مشغولون بالعلم والضرب في الأرض ونحو ذلك، أما هنا فقد تفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى. فوضعنا هنا ليس هو الوضع المطلوب، ونرجو أن يكون ذلك بعد أن يعي المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، ولا أعني بالسنة إلا المنهج والطريقة التي يشير إليها الرسول عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويوم يعرف المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فسيضعون كل شيء في موضعه، يضعون العلم في مكانه والذكر في مكانه، ولا يخلطون كما يقولون في بعض البلاد شعبان برمضان.
هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح تجارة، أم أن الإنسان يكسب ما شاء يربح ما شاء؟
لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبة معينة كالثلث، كما يذكر في بعض كتب الفقه لبعض المؤلفين المتأخرين، إنما هذا رأي واجتهاد ولا دليل عليه. ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة، لم يقيدها، لأن ذلك من مقتضى الحكمة، لأن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعة يقل بيعها، ولذلك فالعرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح. ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير بالزبائن، كأن يقول مثلا أن هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها، أو هذا الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه، فذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكبر من هذا الزبون بمثل هذه الدعوة الباطلة، هذا لا يجوز. أما إذا قلت كلمة موجزة: هذه البضاعة سعرها كذا، وقد يكون الربح ضعف رأس المال، ما في مانع، ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد، لأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقل مما ذكرت، وحينئذ سيعود جشعك بالضرر على نفسك، ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعارا فاحشة.
ما قولكم في قول الذين يجيبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد 4 ركعات، أو لو أدرك ركعتين الأخيرتين سلم على الإمام؟
اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة وعامة، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة. أما السنة الخاصة فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا آفاقيا سأله قال: ما بالنا نصلي خلفكم تماما وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا؟ قال: سنة نبيك. سنة نبيه. الآفاقيون الذين كانوا يصلون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمون، وإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا. هذه ظاهرة سأل عنها رجل عبد الله بن عباس فقال جوابا موجزا مختصرا: سنة نبيك. فهذا نص صحيح، لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة، فأوجب على المسافر أن يصلي ركعتين ولو كان مقتديا بمقيم. ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل، ألا وهو ما ذكرناه آنفا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فيقولون بناء على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكرها أنه لا يجوز أن يزيد على الفرض، ونحن معهم في ذلك، ولكن تخرج المسألة عن هذا الأصل، وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر. هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا. في رواية أخرى في الصحيح أيضا: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث دليل واضح جدا على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لازمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ولو كان فعله مخالفا لأصل ما يجب عليه هو، أي المقتدي. ما سمعتم؟
بيقول: هل قصة الآفاق عن ابن عباس ثابتة عند مسلم؟
ذكر لفظة الآفاقي في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أكيد، وفي وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما أيضا. أعود لألفت النظر إلى ما في حديث أنس هذا من أمر مهم جدا، ألا وهو أننا نعلم جميعا أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فلو صلى السليم البنية فرضه قاعدا بطلت صلاته. فنجد في حديث أنس هذا الذي سردته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قد أسقط هذا الركن عن المقتدي ليس لشيء إلا لكي لا يخالف إمامه، فإمامه يصلي جالسا طبعا معذورا، المقتدي ليس معذورا ليصلي جالسا لكنه معذور شرعا بل مجبور شرعا أن يصلي وراء الإمام الجالس جالسا. لماذا؟ تحقيقا بمبدأ إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. الإمام يصلي جالسا والناس من خلفه يصلون قياما، هذه الصورة من أوضح الصور التي تتحقق فيها المخالفة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح حين قال فلا تختلفوا عليه. نستلخص من هذا الحديث أن الاقتداء بالإمام أمر هام جدا، إلى درجة أن الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم قد أسقط الركن عن السليم لا لشيء إلا لكي لا يخالف الإمام. إذا عرفنا هذا وسبق منا حديث ابن عباس من صحيح مسلم والإمام أحمد، نقول الآن اقتدى مسافر بمقيم لا تختلفوا عليه، الإمام لا يزال يصلي فهو ينفصل عنه، هذا الانفصال مخالفة كبيرة جدا أولا، وثانيا إن الذين يذهبون إلى وجوب اقتصار المسافر على ركعتين وراء الإمام المقيم قلنا لا حجة لهم إلا الرجوع إلى الأصل، فرض الصلاة ركعتين ركعتين، لكن يا ترى هل طبق هذا النص في هذه المسألة الخاصة أي في المسافر يقتدي بالمقيم؟ ألم يطبق ذلك في كل هذه العهود التي مضت منذ عهد الرسول عليه السلام إلى اليوم؟ لا شك ولا ريب، فهاتوا نصا واحدا وقع في زمن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أن مقتديا مسافرا خالف إمامه وانفصل عنه بحجة أن الله فرض عليه ركعتين فقط. هذه الحجة تساوي تماما فيما لو جلس الإمام في الصلاة يصلي جالسا معذورا، تساوي من لو صلى خلفه قائما بحجة أني أنا سليم وأنا يجب علي القيام وتبطل صلاتي لو جلست كالإمام، والإمام معذور فله صلاته ولي صلاته. هذه كهذه تماما. وإذا كانت الثانية قد عرفنا أن الرسول عليه السلام أسقط الركن لكي لا يخالف الإمام، كذلك نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر هذا المسافر حينما اقتدى بالإمام أن يصلي أربعا ولا يصلي اثنتين، تحقيقا لمتابعة الإمام، ولهذا أمثلة وأمثلة كثيرة جدا. في مسجد الخيف هنا وفي حاجة الوداع صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يوما، ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما أنهما لم يشاركا الجماعة في الصلاة، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما أولستما مسلمين قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقه هذين في جوابهما أنهما كانا تعلما من نبيهما صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا صلاة في يوم مرتين، وهما أديا الفرض في خيمتهما، ولما جاء إلى المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة رأيا أن لا يعيد الصلاة مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا صلاة في يوم مرتين. فماذا أجابهم الرسول عليه السلام؟ لقد أدخل قيدا على ذاك الحديث لا صلاة في يوم مرتين، فقال إذا صلى أحدكما إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. ما فقه هذه المسألة وما ارتباطها بمسألتنا السابقة؟ فقهها هي أن ما يكون الأصل فيه ممنوعا يصبح جائزا بل واجبا لمناسبة تطرأ. فهنا الأصل أن لا يصلي صلاة فريضة مرتين، وعلى هذا بنى الرجلان عملهما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهما أن القاعدة هي كما تعلمون، لكن هذه الصورة مستثناة من القاعدة، فإذا أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة. إذن إذا قابلنا هذه الصورة الخاصة مع الحديث العام لا صلاة في يوم مرتين، لوجدنا هناك تعارضا بادي الرأي، لكن لا تعارض، لأن الحديث الأول عام خصص بهذه الجزية. لكن أقول فقه ذلك أن ما كان ممنوعا محرما من قبل صار مباحا بل واجبا. لماذا؟ لكي نوافق الجماعة، لينضم إلى الجماعة. فقولوا لي كيف يكون مشروعا أن يقتدي المسافر بالإمام المقيم ثم ينفصل عنه لماذا؟ لأنه رجع إلى الأصل كما رجع الرجلان إلى الأصل، لكن كما دخل على ذلك الأصل تخصيص كذلك دخل على أصلهم أن صلاة المسافر ركعتين تخصيص، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه من جهة، والاستنباط القوي الدقيق من جهة أخرى من حديث أنس الذي أسقط الركن عن السليم الذي يصلي وراء الإمام الجالس لمرض، كل ذلك لكي لا تظهر هذه المخالفة. والأمر المخالفة أمر هام جدا جدا يستساغ في سبيل عدم الوقوع فيها كثير مما الأصل فيه ممنوع. ولعلي أختم الجواب حول هذه المسألة واطوي صحائفك بما جاء في سنن أبي داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حج بالناس في خلافته ونزل هنا في منى صلى مقيما، صلى رباعية ولم يصلي قصرا، فأنكر ذلك عليه بعض الصحابة، وكان منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. لكن الغريب في الموضوع وهنا الشاهد أن ابن مسعود الذي أنكر عليه مخالفته للسنة، ولعثمان عذره، ولسنا الآن في هذا الصدد، لكن مع ذلك قالوا له السنة أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى هنا قصرا. كان ابن مسعود من جملة من أنكر عليه، لكن مع ذلك كان إذا صلى خلفه صلى أربعا، فيقال له كيف تنكر ثم تصلي خلفه أربعا؟ فكان يقول، وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة لأنها تعتبر دعامة في سبيل القضاء على كثير من الخلافات الفكرية التي يدوم الجدل حولها اليوم كثيرا بين الأفراد والجماعات. ما هي هذه الجملة؟ لماذا أنت تنكر ثم تصلي أربعا؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فإذا كان الخلاف شر ورسولك يأمرك بأن تقتدي بالإمام فتركب رأيك وتقول لا، الأصل ركعتان، هذا الأصل دخله تخصيص، فتمسك بالنص الخاص، لأن النص الخاص يقضي على النص العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه، والحمد لله رب العالمين.
إشكالان قد يرد،
احفظ إشكالك حتى نصلي.
يا شيخ
الذين يريدون يرغبون أن يستمعوا للذكر فليجلسوا. أنت أطوي صفحتك الآن، لأن هذه فقط تذكير وانتهى الأمر.
بالنسبة للماشي
وموعدنا غدا إن شاء الله.
الفتوى اللي فاتت كان فيه بس يعني إشكالين عليه، بس عشان نصفيها.
حول إيش؟
بالنسبة للصلاة المسافر خلف خلف المقيم، فممكن هنا في المعترض يقول سلمنا أنه لو المسافر ابتدأ الصلاة أنه يتم، لكن إذا أدرك ركعتين مع الإمام وسلم الإمام لم يعد مؤتما بأحد، فيمكن له أن يسلم لأن لا إمام له.
لا يزال في حق المؤتم.
هذه برضو يريد، لأن طبعا هذه يعني
فرضت شيئا ولكن ورد شبهة على البحث السابق الذي يدور حول وجوب إتمام المسافر وراء الإمام المقيم. الشبهة تقول: ها أنت قررت بأن المسافر المقتدي إذا أتم بالإمام المقيم في أول الصلاة، لكن قد يقع أنه يأتي في الركعة الثالثة فيجد الإمام فيها فيقتدي، فإذا سلم الإمام سلم معه، فيكون هنا لم يخالف الإمام في الصورة الظاهرة. وجوابنا على ذلك أن هذه الشبهة وإن كانت في ظاهرها قوية، ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدي حينما يقتدي بالإمام في الغالب كما هو مشاهد في حياتنا لا يدري الإمام كم صلى، أهو في الثلاثية أو في الرباعية أو في الأولى أو في الثانية، فهو ينوي الاقتداء بهذا الإمام، فهذه النية تربط صلاته بصلاة المقيم حتى ولو أدركه في الركعة الأخيرة، بل ولو أدركه قبل السلام، لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام. فإذا كان معلوما أن الإمام مقيم فعليه أن يصلي صلاة المقيم، لا فرق في ذلك أدرك الإمام في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو ثالث ركعة أو رابع ركعة أو في التشهد. انقلبت مجرد أن يقتدي المقيم بالمسافر بالمقيم، انقلبت صلاته صلاة المقيم، ولذلك لا بد له من الإتمام. هذا من ذيول البحث السابق ولا يمكن تجزئته. والدليل أنك لا تجد عالما يقسم المسألة قسمين كما يبدو من الشبهة الأخيرة، فهو يقول مثلا إذا أدرك الإمام المقيم في أول الصلاة فيتم معه، وإذا أدرك في منتصف الصلاة فيسلم معه. لا عالم يقول بهذا إطلاقا، وإنما هما عالمان أو قولان. إما أن يقول بأن الصلاة انقلبت إلى صلاة المقيم، أو هو يصلي ركعتين على طول الخط ولو أحرم مع الإمام، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة سلم هو وانفصل عنه. فهذه يعني الشبهات هي لتسليك بعض الصور التي لا يقول بها عالم في العالم الإسلامي إطلاقا، وإنما هو كما قلت آنفا إما أن تنقلب صلاته صلاة المقيم أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر. وبهذا ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المجتمعة لدى أخينا أبي إسحاق هذا، ولديه مزيد ولكن نظيرة إلى ميسرة. لكني لا أريد أن أفوت على نفسي التذكير بأمر يخل به جماهير المصلين، ومع الأسف الشديد في كل المساجد التي دخلتها من بلاد الإسلام، لا أستثني منها ولا المسجد الحرام، يقع فيه المصلون في مسابقة للإمام لا يتنبهون لها، ومع عدم تنبههم لها يقعون في مخالفة أمر الرسول عليه السلام أولا، ثم يضيعون بسبب هذه المخالفة أن ينالوا مغفرة الله عز وجل ثانيا. أعني بذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا النص إذا أمن الإمام فأمنوا على وزان إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، أي هذا من تمام الائتمام بالإمام المنصوص عليه في حديث أنس السابق ذكره في الكلمة السابقة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. وفي الرواية الأخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فمن الإخلال بالائتمام بالإمام ومن المخالفة والاختلاف على الإمام مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين، مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين، لا أعني أنا نفسي بل كل أئمة المساجد هكذا يفعل المقتدون من ورائهم يخالفونهم فيسبقونهم بآمين. لا يكاد الإمام ينتهي ويصل في قراءته إلى آخر آية من الفاتحة فيقول ولا الضالين قبل أن يسكن نون الضالين، تجد الجمهور قد لج وضج بالتأمين وهو بعد ما كمل الآية أولا، ثم لا يفسحون له المجال ثانيا ليقف على رأس الآية كما هو السنة ويأخذ نفسا جديدا ليسمعهم بدأه بآمين ليقتدوا هم به فهم يسبقونه، وكأنما هم قلبوا الوظيفة، وظيفتهم الائتمام بالإمام، وإذا هم جعلوا الإمام يأتم بهم ذلك لأنهم يسبقونه بآمين. هذه من عجائب المخالفات التي تقع في كل المساجد، فأنا أرجو أولا من جماهير المصلين أن ينتبهوا لهذه المخالفة فلا يقعوا فيها فيخسرون مرتين، المرة الأولى يخالفون أمر رسول الله إذا أمن فأمنوا، المرة الأخرى وهي ثمرة المخالفة الأولى أنهم لا يحظون بمغفرة الله تبارك وتعالى. وتأملوا فضل الله عز وجل على هذه الأمة المسلمة حيث رتب لهم سببا مذللا ميسرا سهلا، لماذا؟ لكي يحصلوا على مغفرة ربهم بأدنى الأسباب، وهو أن يضبطوا أنفاسهم وأن يصغوا لقراءة إمامهم وأن ينتبهوا لبدئه بآمين ليبدؤهم معه بآمين. انظروا هذا السبب ما أيسره، ثم تأملوا معي ما أكثر الخاسرين لهذه المغفرة بسبب غفلتهم وانصياعهم لعاداتهم وتقاليدهم دون تنبههم لأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد الحديث، قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. على المؤتمين أن يصغوا أولا ويتدبروا لقراءة الإمام، فإذا ما كاد الإمام ينتهي من قراءة الفاتحة ووصل إلى الآية الأخيرة منها يحبسوا عليهم أن يحبسوا أنفاسهم في صدورهم وأن يلاحظوا بدء الإمام بقوله آمين، فإذا بدأ هو فليبدأوا هم. والعلماء شرحوا هذا الحديث قد فسروا الحديث بتفسيرين، أحدهما هذا الذي ذكرته آنفا إذا بدأ هو بآمين فابدأوا أنتم، والآخر وهو أحوط لهؤلاء الجماهير الذين غفلوا عن هذه السنة بل عن هذا الأمر النبوي الكريم. ما هو التفسير الآخر؟ إذا فرغ الإمام من قوله آمين فابدأوا أنتم آمين، هذا أحوط وأكبح لجماح النفس وحبس النفس في الصدر حتى يتمكن المقتدي من تحقيق عدم مسابقة الإمام، لأنه إذا وافق الإيمان بآمين غفر الله له عز وجل ذنوبه كما سمعتم. فإذا أنا أنصحكم بأن تتنبهوا لهذا الأمر ولا تكونوا تعيشون هكذا هملا مع الغافلين عن هذه الفضيلة وعن هذا الأمر الصريح الذي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلهمنا العمل بأحكام نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما القبلية في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي قبل القراءة، وبعدية كما في قوله إذا كبر الإمام فكبره. أما المصاحبة فممكن نحمله إذا أمن الإمام بالرواية الأخرى، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين.
هنا وقعت المصابقة على الرواية الأخرى أم الموافقة؟
كيف شاء
وقعت المسابقة المنهي عنها أم وقعت الموافقة المأمور بها؟
الموافقة، إحنا إذا حملنا إذا على الموافقة لا قبلية ولا بعدية.
فاهم بهذا التعبير، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول آمين، وقعت الموافقة مع تأمين الإمام أم وقعت المسابقة؟
ربما تكون المسابقة.
دعك وربما، بارك الله فيك.
إذا أمن الإمام
ربما تقابل بأختها فهو أنا سبيل، لا أنت ولا أنا. شو بارك الله فيك، أولا هذه الرواية التي أنت ذكرتها الآن هي رواية مختصرة، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقول آمين فإن الإمام يقول آمين، وإذا تلتقي هذه الرواية بتلك الرواية، فلا بد من أحد التفسيرين، إذا بدأ فابدأوا أو إذا انتهى فابدأوا. وهذا التفسير الثاني أنا وإن كنت لا أميل إليه، لكن بالنسبة لاعتياد الناس المخالفة فيكون أنفع لهم وأحوط لكي لا يقعوا أولا في المسابقة ثم لا يخسروا فضيلة المغفرة. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
شيخ لو تكون في كلمة صغيرة حول الوقوف في عرفات وما رأيك؟
يا الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعود لأذكركم مرة ثانية وربما وثالثة ورابعة بوجوب انتباهكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي حدثناكم به أمس، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد لاحظت أن تنبيهنا هذا بالحديث المذكور قد ذهب أدراج الرياح، وكأن هناك لم يكن شيئا مذكورا من هذا الحديث، فقد سبقتموني بآمين، وأنا أدري بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق، ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى فاستئصالها والقضاء على شأفتها بمحاضرة واحدة تلقى ليس أمرا سهلا، ولذلك فلا بد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا. فقد كنا في سوريا ننبه على هذا، ما أنني لم أكن إماما راتبا رسميا، ولكنني
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
ولكنني أعيش الآن في عمان، وهناك صاحب لنا إمام مسجد يخطب كل جمعة فيه، وقد مضى عليه سنون كثيرة، وهو في كل يوم جمعة ينبه المصلين